بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ما عنده كتاب الإيمان الأوسط النسخة الصغيرة هذه المتن الذي ما هي محققة مثل هذا الصغيرة الذي ما عنده بعد الدرس إن شاء الله يمر على الغرفة يعطى نسخة الغرفة الصغيرة حق الحقاس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يزيد هذا بن الأسد ما له إلا هذا الحديث في ما مر بنا من الكتب الستة، هو النفاري المذكور. حديث صحيح مرت بنا بعض طرقه في المفاريد، فيها ضعف وكل صحيح بشواهده، وهو صحيح لذاته
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن يزيد بن الأسود: هو أبو جابر يزيد بن الأسود السوائي بضم المهملة وتخفيف الواء والمد، ويقال الخزاعي ويقال العامري. روى عنه ابنه جابر وعداده في أهل الطائف، وحديثه في الكوفيين. قال: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرغ من صلاته إذا هو برجلين لم يصليا أي معه، فدعا بهما فجيء بهما ترعد بضم المهملة، فرائصهما جمع فريصة وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها أي ترجف من الخوف، قاله في النهاية. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة والمنزل، ويطلق على غيره ولكن المراد به هنا المنزل. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها أي الصلاة مع الإمام بعد صلاة الفريضة لكما نافلة، والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر. قال: رواه أحمد واللفظ له والثلاثة،
يعني يدل على أنه لا تنقض الصلاة لا فرضا ولا نفلا، لا وتر ولا فريضة، ما قد أبرم بنية قد مضى. الذي صلى يعني الفريضة مفردا ما يعيد الصلاة في جماعة بنية الفريضة، ما يجوز له. وهكذا الذي صلى جماعة ما يعيدها مفردا، لا هذا ولا هذا.
قال: رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. زاد المصنف بالتلخيص والحاكم والدارقطني وصححه ابن السكن كلهم من طريق أعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الشافعي في القديم: سناده مجهول.
هذا بعض طرقه، وإلا هو بعض الصحيح لذاته، صحيح المسند للشيخ رحمه الله.
قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر غير يعلى. قلت: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره. انتهى. وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع، فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي أو سيصلي بعد أن قد كان صلى جماعة أو فرادى، والأولى هي الفريضة والأخرى والأولى هي الفريضة والأخرى نافلة كما صرح به الحديث، وظاهره أنه لا يحتاج قبض الأولى. وذهب إلى هذا زيد بن علي المؤيد بالله وجماعة من الآل وهو قول الشافعي، وذهب الهادي ومالك وهو قول للشافعي إلى أن الثاني هي الفريضة، لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة.
يعني فاشتمل هذا الحديث على الأمر المعروف وأنها المنكر، واشتمل كذلك أيضا على صلاة المتنفل خلف المفترض، وصلاة المفترض خلف المتنفل قضية معاذ رضي الله عنه أنه صلى بهم متنفلا وهم مفترضون، واشتمل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي لا يصلي، في بعض الروايات ألم تكون أسلمتما، يعني يدل على أن الذي لا يصلي ليس بمسلم. في بعض الروايات جاءت في هذا الحديث: ألم تكون أسلمتما، وعلى وجوب صلاة الجماعة إذا كان قد صلى فرضا يجعلها نافلة، فإنه قد يساء الظن بالذي ما يصلي مع الجماعة على أنه يعني لا يعتقد الصلاة خلف هذا الإمام، وهذا من ورائه مفسدة. قوله فلا تفعل يدل على النهي عن هذا الفعل، وعلى أنه إن صلى أحد في بيته صحت صلاته، أو صلى مفردا صحت صلاته لو كان مع إمكان الجماعة، إلا أنه فاته الأجر الكثير ترك واجبا. وقوله فصلي معه فإنها لكم نافلة يدل على أن الصلاة مع الإمام يعني لمن قد صلت صير نافلة أي تطوعا، وأنه يؤجر صاحبها، وليس معناه أنه اتقاء فقط للفتنة بل يؤجر صاحب النافلة التطوع.
قال رحمه الله: وأجيب بأنه حديث ضعيف ضعفه النووي، وقال البيهقي هو مخالف لحديث يزيد بن الأسود وهو أصح، ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل الذي صلى في بيتي نافلة. قال الدارقطني: هذه رواية ضعيفة شاذة. وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى.
يعني هذا مخالف للصواب، إذا كنت قد صليت وقد نوى أنها فريضة وصلى الفريضة تكون له نافلة، وهذه التي قد صليتها تكون لها مكتوبة، هذا كلام باطل منكر هذا.
قال: وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى بعد دخوله للثانية، فقيل بشرط فراغه من الثانية صحيحة. وللشافعي قول ثالث أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء.
ولهذا أيضا التي قد سبق النية فيها أنها فرض هي الفرض، والثانية هي التطوع لزاما، سواء صلى الأولى جماعة أم فرادة هي الفرض.
قال: لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله تعالى يحتسب بأيهما شاء، أخرجه مالك الموطأ. وقد عورض حديث الباب لما أخرجه أبو داود والنسائي غيرهما عن ابن عمر يرفعه: لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين. وجاب عنه بأن المنهي عنه أن يصلي كذلك على أنها فريضة لا على أن إحداهما نافلة، أو المراد لا يصليهما مرتين منفردا.
القول الثاني هو صحيح، القول الأول هو الصواب، أي لا يصلي الفرض مرتين، وإنما الأولى هي الفرض الثاني نفلا.
ثم ظاهر حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلها، وإليه ذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء، أما العصر والفجر فلا، للنهي عن الصلاة بعدهما، وأما المغرب فلأنها وتر وتر النهار، فلو أعادها صارت شفعا. وقال مالك: إذا كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان صلاها
إذا صلاها يعني إذا عادها صارت شفعا، هذا فقه ما هو صحيح، يعني معناه ستصير ست ركعات، هو ما أعادها بعينها وإنما صلى نافلة.
فقال مالك: إذا كان قد صلىها في جماعة لم يعدها، وإن كان صلىها منفردا أعادها. والحديث ظاهر في خلاف ما قاله أبو حنيفة.
ولا كل هذا الأقوال غير صحيحة الذي ذكروا مثلا وإليه ذكروا قالوا لا تعد إلا الظهر والعشاء، ما هو صحيح. وقولهم أيضا أما العصر والفجر فلا، للنهي عن الصلاة بعدهما هذا سيرده الدليل، لأنه جاء مصرحا في أنها إحدى صلاتي العصر، إحدى صلاة العصر أو صلاة العصر، وبعضها أن الصبح. طيب، وكذلك أيضا المغرب وتوتر النهار أيضا يرد الدليل، وأنا أصير شفعل ما أصير شفعل ما أصير ستركات هي ثلاث، تلك إنما هي نافلة. وقول مالك إذا كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان صلاها منفردا أعادها، أيضا يردوه الحديث الذي نحن في بابه في صدده في قراءة شرحه. تفضل.
قال: والحديث ظاهر في خلاف ما قاله أبو حنيفة ومالك، بل في حديث يزيد الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح، فيكون أظهر في رد ما قاله أبو حنيفة، ويخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين.
وصح أنها في العصر، هذا وهذا، كل الصلوات الخمس إذا صلىها الإنسان، إما أنه صلى في بيته، أو أنه صلىها مثلا وهو في سفر ثم جاء الحضر ووجد الناس يصلون ونحو ذلك من الأعذار، فإذا وجد الناس يصلون جماعة صلىها نافلة، كل الصلوات الخمس يعني في ذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر كلها بدون تخصيص.
إذا جاء وقيا معهم ركعات يكمل الفريضة الذي هم
فيها، يكمل الذي هم فيها على سبحة
منها يعني من الأربع إلى درك سنتين أو واحدة يكون ثلاث.
نعم، تقصده مسافر ولا؟
نعم
نعم، صار معموم ما يجي الإمام ليتم به لا تختلفوا عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. قال الصنعاني رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر أي للإحرام أو مطلق أو مطلقا فيشتمل فيشمل تكبير النقل، فكبروا ولا
الأول أولى أنه المقصود إذا كبر فكبروا، أي إذا بدأ في التكبير بدأوا بعده، ما تتكبرون قبله، لأن التكبير قبله معناه ليس مأموما، ولا يصح اهتمام من دخل في التكبير قبل الإمام، حتى إنهم يقولون نقل الاتفاق على متابعة الإمام، وهل مخالفته مبطلة؟ قالوا مبطلة فيما إذا دخل في التكبيرة، فيما إذا دخل في تكبيرة الإحرام قبله خالف في ذلك، أما مع ذلك فيه خلاف يأثم مع صحة صلاته.
قال: فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، زاده تأكيدا لما أفاده مفهوم الشرط كما في سائر الجمل الآتية: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي حتى يأخذ في الركوع لا حتى يفرغ منه كما يتبادر من اللفظ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد أخذ في السجود فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا للعذر فصلوا قعودا أجمعين. هكذا بالنصر على الحال، وهي رواية في البخاري، وأكثر الروايات أجمعون بالرفع تأكيدا لضمير الجمع. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. إنما تفيد جعل الإمام مقصورا على الاتصال بكونه مؤتما به، لا يتجاوزه المؤتم إلى مخالفة، والإتمام الاقتداء والاتباع. والحديث دل على شرعية الإمامة ليقتدى بالإمام، ومن شأن التابع والمأموم ألا يتقدم متبوعه ولا يساويه، ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله
ويأتي على أثرها بنحو فعله ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال. وقد فصل الحديث ذلك بقوله فإذا كبر ويقاس ما لم يذكر من أحواله كالتسليم على ما ذكر، فمن خالفه في شيء مما ذكر فقد أثم ولا تفسد صلاته بذلك، إلا أنه إن خالف في تكبيرة الإحرام بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنها لم تنعقد مع الإمام صلاته، لأنه لم يجعلها إماما إلى الدخول
وبهذا تكون بطلت صلاته، إلا إن خالفت يعني فقد تم ولا تفسد صلاته بذلك، إلا أنه إن خالف تكبير الإحرام بتقديم إلى تكبير الإمام فإنها لم تنعقد مع الإمام صلاته لأنه لم يجعله إماما. هل معناه أنه تنعقد منفردا؟ لا، لا تصح صلاة مثل هذا من أصلها، لا وحدك صليت ولا بإمام اكتديت. نعم، وهكذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حتى وإن كان في خلف الصف وصلى فما بالك بمن لم يبتدي بإمامه من أول شيء. ومن هنا يعلم أن الذي يصلي خلف المذياع أنه مع ابتدائه ذلك صلاته باطلة من أصلها، لا يصح اتمامه ولا صلاته.
قال أنه لم يجعله إماما إذ الدخول بها بعده وهي عنوان الاقتداء به واتخاذه إماما، واستدل على عدم فساد الصلاة بمخالفة الإمام بأنه صلى الله عليه وسلم توعد من سابق إمامه في ركوعه أو سجوده لأن الله يجعل رأسه رأس حمار، ولم يأمره بإعادة صلاته ولا قال فإنه لا صلاة له.
ماذا في ما عدا تكبيرة الإحرام؟ أما إذا خالف فيها ودخل قبلها الصلاة ما دخل مع الإمام ولا تم به، فلا هو منفرد ولا هو مأموم.
قال ثم الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدل أن إذا اختلفت نية الإمام والمأموم كان كأن ينوي أحدهما فرضا والآخر نفلا، أو ينوي هذا ظهرا والآخر عصرا، أنها تصح الصلاة جماعة. وإليه ذهبت الشافعية، ويأتي الكلام على ذلك في حديث جابر لصلاة معاذ. وقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده يدل على أنه الذي يقوله الإمام، ويقول المأموم اللهم ربنا لك الحمد، وقد ورد بزيادة الواو، وورد بحذف اللهم، والكل جائز، والأرجح العمل بزيادة اللهم وزيادة الواو لأنهما يفيدان معنى زائدا.
تارة وتارة لا بأس أن ينوع بين العبادة، تارة يزيد هذا اللهم وتارة لا يزيدها، تارة وتارة. تنويع العبادة يدل على العناية من الشخص وعلى نباهة لتلك العبادة وعلى مزيد التدبر والتأمل ومزيد الأجر.
قال وقد احتج بالحديث من يقول إنه لا يجمع الإمام والمؤتم بين التسميع والتحميد، وهم الهادوية والحنفية قالوا ويشرع للإمام والمنفرد التسميع، وقد تقدم الكلام فيه.
حاصل نعم أن هذا القول هو الصواب، أنه لا يشرع للمأموم. احتج بالحديث من يقول إنه لا يجمع الإمام والمؤتم بين التسميع والتحميد، أما الإمام فغريب هذا القول لأنه في سياقه. نعم، أما الإمام فيقول هذا، لكن المأموم فقط المؤتم، أما الإمام فغريب هذا. الهادوية والحنفية إن قالوا ذلك خالفوا نص الحديث، قولوا سمع الله، إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد جمودا على ظاهره، وقد جاء أن الإمام له أن يزيد، وقد كان عندما شئت ومشيئا بعده الذي قدم الحديث بالأمس.
قال وقال أبو يوسف محمد يجمع بينهما الإمام والمنفرد، ويقول المؤتم سمع الله لمن حمده لحديث أبي هريرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وظاهره منفردا وإماما على أن صلاته صلى الله عليه وسلم مؤتما نادرة. ويقال
جاءت أحاديث لم تثبت في حق المأموم.
ويقال عليه فأين الدليل على أنه يسمع المؤتم، أنه يسمع المؤتم، فإن الذي
سمع لا يقول سمع الله من حمده،
فإن الذي في حديث أبي هريرة أنه يحمد
يحمد
وذهب الإمام يحيى والثوري والأوزاعي إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمفرد ويحمد المؤتم لمفهوم حديث الباب إذ يفهم من قوله فقول اللهم إلى آخر أنه لا يقول
من حال لمن يحيى هذا المعتزل الهادي ابن حسين الهادي صاحب صعدة مقبور في صعدة
قال لا يقول المؤتم إلا ذلك وذهب الشافعي إلى أنه يجمع بينهما المصلي مطلقا مستدل بما أخرجه مسلم من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد الحديث قال والظاهر عموم الأحوال أي أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم جماعة ومنفردا وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي ولا حجة في سائر الروايات على الاقتصار إذ عدم الذكر في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية فقوله إذا قال الله الإمام سمع الله لمن حمده لا يدل على نفي قوله ربنا لك الحمد فقوله فقولوا ربنا لك الحمد لا يدل على نفي قول المؤتم سمع الله لمن حمده وحديث ابن أبي أوفى في حكايته لفعله صلى الله عليه وسلم زيادة وهي مقبولة لأن القول غير معارض لها فقد روى ابن المنذر هذا القول عن عطاء بن سيرين وغيرهما فلم ينفرد به الشافعي ويكون قوله سمع الله لمن حمد عند رفع رأسه وقوله ربنا لك الحمد عند انتصابه وقوله فصلوا قعودا أجمعين دليل على أنه يجب متابعة الإمام في القعود لعذر وأنه يقعد المأموم مع قدرته على القيام قد ورد تعليله بأنه فعل فارس والروم أي القيام مع قعود الإمام فإنه قال صلى الله عليه وسلم إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما وذهبت الهدوية ومالك وغيرهم إلى أنها لا تصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلف على إمامكم ولا تتابعوه في القعود وكذا في شرح القاضي ولم يسنده إلى كتاب ولا وجدت قوله ولا تتابعوه في القعود بحديث فينظر وذهب الشافعي إلى أنها تصح صلاة القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود قالوا لصلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قياما حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره فكان ذلك ناسخا لأمره صلى الله عليه وسلم لهم بالجلوس في حديث أبي هريرة فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت قدمه فكان هذا آخر الأمرين فتعين العمل به كذا قرره الشافعي
وهذا قول الحميدي وقول البخاري جمع عن أهل العلم لكن يعني مثلا قول في قول آخر حاصل ذلك يجوز الأمر من قعد في ذلك فله ما يعني سلف ومن يعني قام خلف الإمام له سلف يجوز الأمر
وأجيب بأن الأحاديث التي أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتها ولا في سياقها وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما والاستدلال بصلاته في مرض موته لا يتم إلا على أنه كان إماما ومنها أنه يحتمل أن الأمر بالجلوس للندب وتقرير القيام قرينة على ذلك فيكون هذا جمعا بين الروايتين خارجا عن المذهبين جميعا لأنه يقتضي التخيير للمؤتم بين القيام والقعود ومنها أنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنهم أموا قعودا ومن خلفهم قعودا أيضا منهم أسيد بن حضير وجابر وأفتى به أبو هريرة قال ابن المنذر ولا نحفظ عن أحد من الصحابة خلافا وأما حديث لا يؤمن أحدكم بعدي قائدا قوما قياما فإنه حديث ضعيف أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر الجعفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر ضعيف جدا وهو مع ذلك مرسل
يعني الشعبي هو مرسل
ما فهمت
هم عندنا لكن نبه عليها في الحاشية تفضل.
قال الشافعي قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه مرسل من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، يعني عن جابر الجعفي،
لأنه كذاب. الناس ما يرغبون في الرواية عن الضعف بل يرغبون عنها فضلا عن الكذابين.
وذهب أحمد بن حنبل بالجمع بين الحديثين إلى أنه إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة فقاعدا لمرض يرجى زواله فإنهم يصلون خلفه قعودا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما لزم المؤتمين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأمرهم بالقعود لأن ابتداء إمامهم صلاته قائما، ثم أمهم صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة قاعدا بخلاف صلاته بهم في مرضه الأول فإنه ابتدأ صلاته قاعدا فأمرهم بالقعود وهو جمع حسن.
يعني إذا ابتدأ الإمام صلاته قائما فإنهم يتابعونه قياما ثم قعد فإنهم يستمرون في ذلك، يعني يكون هذا سواء طرأ يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث أنه لم يأمرهم بالقعود لأن ابتدأ إمامهم صلاة قائما ثم أمرهم، أي أنهم ما يقعدون يستمرون قياما. أما إذا كان ما طرأ له ومن أول مرة وهو قاعد من أول صلاته يتابعونه قعودا، وهذا الجمع قال به بعضهم كما ترى واستحسنه الصنعاني. والأولى أن يقال من أراد أن يقعد فليقعد، ومن أراد أن يقوم خلف إمامه القاعد وهو قادر على القيام فليقم، كل ورد به الدليل. يجوز إن كان أقرأ القوم يجوز، وفي هذه الحالة إذا بدأ الصلاة قاعدا من شاء أن يقعد من شاء قام، لكن وهو قادر على القيام ينصح أن لا يقعد.
يخطب
وهو إذا لم يجد غيره يخطب، يجلس يخطب. إلا هو نحن في صدده الآن، هو الذي ينبغي والذي ينصح به أنه إن كان قادرا على القيام لا يقعد، لكن ما تبطل صلاته إن صلى خلفه يعني قاعدا تبعا للإمام. تفضل.
قال الإمام شيخ